بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه كشف الشبهات. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس وغيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، محض حق لله، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يميت ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب عرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. واعلم أن الله سبحانه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم افتح لنا من أبواب البر والتوفيق والتسديد والمعونة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. وبعد، فهذه رسالة عظيمة جدا كتبها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لمسيس الحاجة إليها، بل للضرورة الماسة لوجود مثل هذه الرسالة التي تسد ثغرة عظيمة جدا في هذا الباب، باب كشف الشبهات. وذلك أن الشبهات أمرها خطير جدا على الناس. كم من أناس بدلت أديانهم وحرفت عقائدهم ووقعوا في وحل الشرك وتلوثوا بالضلالة والباطل بسبب الشبهات. عندما ينشأ في مجتمع يقوم على الدعوة والتعليم فيه أئمة ضلال ودعاة باطل، ممن قال عنهم صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ومن شأن هؤلاء الأئمة المضلين أنهم يلبسون الحق بالباطل، وهذا نوع من أنواع الشبهات، ويكتمون الحق أي يخفون الأدلة والبراهين عليه، ويأتون بالأدلة الواهية فينشرونها بين العوام فيروج الباطل وتنتشر الضلالة. ولهذا كان الناس بحاجة إلى كشف هذه الشبهات، وأصبح المسلم بحاجة إلى مثل هذه التأصيلات الجيدة النافعة المفيدة التي تكون له بإذن الله سبحانه وتعالى بمثابة الحصن، تحميه من شبهات أهل الباطل وتحريفات أهل الضلال. ومن لم يكن على قاعدة متينة وأصل ثابت فإن الرياح، أعني رياح الأهواء والشبهات والضلالات، ربما عصفت به يمينا وشمالا، وربما حرفت به عن الجادة السوية، بينما إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بالقاعدة العظيمة والتأصيل في هذا الباب وقي بإذن الله وهدي. ولهذا فإن هذه الرسالة مهمة جدا في بابها، مهمة جدا في بابها، باب كشف الشبهات. وسماها رحمه الله بهذا الاسم كشف الشبهات، والكشف هو الإظهار، وإظهار الشيء بإزالة ما يغطيه. والشبهات جمع شبهة، والمراد بالشبهات أي لبس الأمور ومزج الحق بالباطل والتلبيس على الناس، إما باستدلال بدليل صحيح في غير بابه وفي غير ما يدل عليه، أو بالاستدلال بالأحاديث الضعيفة، أو بلبس الحق بالباطل أي مزجه به حتى يروج الباطل، أو غير ذلك من الطرائق. وهذا مقام يحتاج الناس إلى أن يكشف حتى لا يلتبس عليهم، فإذا كشف تميز لدى الناس الحق من الضلال والهدى من الباطل، الحق من الباطل والهدى من الضلال. ولا يلزم في هذا المقام أن يعرف المسلم معرفة تفصيلية بالإجابة عن كل شبهة، لأن هذا أمر يطول حتى على طالب العلم، لكن الشيخ رحمه الله تعالى وضع في هذا الكتاب قواعد وأصول عامة جامعة. بإذن الله إذا وفق المرء لفهمها وضبطها، معرفة القلب كما عبر رحمه الله تعالى، لم تؤثر فيه شبهة، حمي ووقي بإذن الله. ولهذا يحتاج فعلا المسلم إلى أن يعتني بهذا الكتاب عناية عظيمة، ويعتبر أن من نعمة الله عليه وتوفيق الله له الوقوف على هذا الكتاب العظيم المبارك النافع في بابه. وقدم رحمه الله بمقدمة جميلة جدا ومفيدة وعظيمة، عرف فيها بالتوحيد دين الأنبياء والمرسلين، وعرف فيها بضده وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وضع مقدمات واحدة تلو الأخرى من خلالها يستبين ويتضح الأمر. ومن ثم دخل فيما بعد بكشف الشبهات بطريق مجملة وينافع جدا لكشف كل شبهة وباطل، ثم دخل في ذكر بعض الأجوبة التفصيلية على أبرز الشبهات التي يثيرها عباد القبور والأضرحة والقباب، وأجاب عنها بأجوبة مسددة. ثم ختم رحمه الله تعالى بخاتمة عظيمة النفع في بيان مكانة التوحيد وعظيم شأنه ورفيع منزلته. بدأ رحمه الله تعالى كتابه كشف الشبهات بالبسملة، تأسيا بكتاب الله وبالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، ثم قال كما هي طريقته المعتادة: اعلم رحمك الله. وهذا الأسلوب يكثر في مصنفاته رحمه الله تعالى، واعلم فعل أمر من العلم يؤتى به بين يدي الأمور العظيمة التي يحتاج المتلقي إلى مزيد انتباه. وقوله رحمك الله هذه دعوة منه بالرحمة، والرحمة هنا تعني إقالة العثرات فيما مضى من حياة الإنسان والتوفيق للخيرات فيما يستقبل من حياته. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهذا هو تعريف التوحيد، هذا هو تعريف التوحيد الذي هو خلاصة دعوة النبيين وزبدة رسالتهم عليهم صلوات الله وسلامه، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هو إفراد الله سبحانه بالعبادة بأن يؤتى بالعبادة خالصة لله، لا يجعل مع الله، لا يجعل لأحد فيها شيء، بل تكون لله خالصة، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما قال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، وكما قال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وصح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ومعنى ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. قال فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ربما تكون سقطت من هذه النسخة. فأولهم نوح كما مر معنا في كتابه رحمه الله تعالى ذكر الدليل على ذلك، وهو قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ومر معنا الحديث الذي في الصحيح، حديث الشفاعة، وفيه يقول الناس لنوح عليه السلام أنت أول رسول بعثك الله إلى أهل الأرض وسماك عبدا شكورا، وسماك عبدا شكورا. فنوح أول رسول أي إلى أهل الأرض بعد أن تغيرت أحوال الناس ووقعوا في الشرك، لأن ذرية آدم عليه السلام مضت قرون على التوحيد إلى أن جاء إبليس واحتال على الناس ودخل عليهم من طريق حب الصالحين. ومن المعلوم أن الصالحين في الأمم، كل الأمم لهم مكانة عند الناس ولهم منزلة في القلوب، فدخل الشيطان على أولئك من هذا الطريق حب الصالحين، فكان عندهم 5 أشخاص عرفوا بالصلاح، عرفوا بالعبادة، عرفوا بالديانة، عرفوا بالأخلاق، وهم ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر، هؤلاء 5، وكان لهم مكانة عند الناس ومحبة في قلوبهم. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامهم وذكرهم بمكانتهم وذكرهم بحبهم العظيم لهم، قال ما ينبغي أن ينتهي أمرهم هكذا بالدفن، ضعوا أشياء تذكركم بهم، ضعوا صور لهم فقط من أجل إذا رأيتم صور هؤلاء والتماثيل التي على هيئاتهم، إذا رأيتموها تذكرتموهم، تذكرتم أخلاقهم، تذكرتم ديانتهم، صورة تذكارية تذكركم بهم. فأغراهم وصنعوا تلك التصاوير، ثم جاء إلى من بعدهم لما مات هذا الجيل وجاء الجيل الذي بعده ونسي العلم، جاء إليهم وقال إن آباءكم وأجدادكم لم يضعوا هذه التماثيل وهذه الصور إلا أنهم إذا سألوا بهم أعطوا وإذا استغاثوا بهم أغيثوا، فعبدوهم من دون الله. فدخل عليهم من هذا الطريق. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب، صارت الأوثان أي أوثان ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر، صارت في العرب بعد. أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. قال رضي الله عنه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. فالشيطان دخل على قوم نوح من هذا الطريق. بعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من هذا الشرك الذي أوقع الشيطان الناس فيه، فأخذ يدعوهم ويواصل الدعوة الليل بالنهار، وسر علانية، وبذل جهودا كبيرة في دعوتهم حتى لبث فيهم يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم واصل في الدعوة والتحذير والإنذار، ولكنهم قابلوا دعوته بالإباء والصدود وعدم القبول، ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، وتواصوا على البقاء على هذا الشرك، وهو لم يزل يدعو ويدعو إلى أن عظم بغيهم واشتد عدوانهم وعظم طغيانهم، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وسأل ربه قال ربي إني مغلوب فانتصر، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى عن آخرهم بالطوفان الذي عم الأرض كلها، ولم ينجو إلا من آمن به وهم عدد قليل وكانوا معه في السفينة. وأصبحت هذه السفينة مثلا للنجاة كما يؤثر عن مالك إمام دار الهجرة وغيره، قالوا السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق وهلك. فلزوم الحق التمسك بالسنة والمحافظة على التوحيد هذا هو سفينة النجاة، ومن ترك هذا الحق هلك وغرق في وحل الباطل والضلال عياذا بالله من ذلك. قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعدي. فهو آخر الرسل وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أي بيده عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب، حول البيت حول الكعبة 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وذلك يوم الفتح فتح مكة إلى ذلك اليوم، وحول بيت الله الكعبة المشرفة المطهرة حولها 360 صنم حول بيت الله، كسرها عليه الصلاة والسلام بعود بيده صنما تلو الآخر وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى ناس، ما هي صفتهم؟ قال انتبه لصفتهم مهمة جدا، قال إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، هذه الصفات كلها موجودة فيهم، يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكن يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. لماذا؟ يقولون نريد منهم أي من هذه المخلوقات التقرب إلى الله أي أن تقربنا إلى الله، ونريد شفاعتهم عند الله، دليل التقرب والقربة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ودليل الشفاعة قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم اتخذوا هذه الوسائط من أجل هذا الأمر، أن تقربهم إلى الله، أن تكون لهم شفيعا عند الله، تشفع لهم عند الله. فإذا أرادوا حاجة من الله لم يتجهوا إلى الله مباشرة، وإنما ذهبوا إلى هذه الوسائط، واتجهوا بقلوبهم وألسنتهم إلى هذه الوسائط: يا فلان أطلب من الله أن يعطيني كذا، يا فلان سأل الله أن يشفي مرضي، يا فلان أنا لائذ بك ومستعيذ، طالب منك كذا وكذا. فجعلوهم وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في عرض حاجاتهم وطلباتهم. فشبه الله تعالى الله عما يقولون بملوك الدنيا الذين لا يوصل إلى الحاجات عندهم إلا من خلال الشفعاء والوسطاء. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يصفون. قال: مثل الملائكة وعيسى وأناس غيرهم من الصالحين. أي تنوعت هذه الوسائط التي اتخذوها، اتخذوا ملائكة وسائط، اتخذوا أنبياء وسائط، اتخذوا صالحين وسائط، اتخذوا أيضا أحجار وأشجار وسائط، اتخذوا أنواعا من الوسائط التي إنما اتخذوها لأجل أن تقربهم إلى الله، لأجل أن تشفع لهم عند الله. هل اتخذوها لأنهم يعتقدون فيها أنها تملك، أن بيدها العطاء والمنع، الخفض والرفع، القبض والبسط، الحياة والموت؟ لا، هذه كلها بيد الله يقولون، لكن هذه فقط وسائط لنا عند الله، تقربنا من الله، تدنينا، تشفع لنا عند الله. أما الأمر كله بيد الله. ولهذا لما كانوا يأتون إلى الحج، والشيخ أشار إلى أنهم يحجون، لما كانوا يأتون إلى الحج كانوا يلبون في طريقهم للحج بالتلبية الشركية المشهورة عندهم، يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ما شأنه؟ تملكه وما ملك. يكون هذا الشريك تملكه أنت يا الله، أما هو لا يملك شيء. هكذا يعتقدون في الشركة، أنها لا تملك شيء، ليس بيده عطاء ولا منع ولا خفض ولا نفع ولا شيء، ما تملك، الأمر بيد الله، تملكه وما ملك. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم يلبون ماذا كان يقول؟ كما جاء في صحيح مسلم، إذا قالوا لبيك لا شريك لك قال: قد، يعني يكفي، لا تزيد على ذلك، لأن الزيادة هي الشرك. يقول: لبيك لا شريك لك، ثم يزيدون: إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. فكانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك قال: قد، يعني يكفي، لا تزيدوا على هذا، لأن الزيادة هي الشرك، هي الكفر بالله سبحانه وتعالى. فكانوا يحجون ويلبون لكنهم يخلطون الشرك ويلوثون عبادتهم بالشرك بالله سبحانه وتعالى، يلوثونها بالشرك باتخاذ الأنداد التي إنما اتخذوها من أجل أن تشفع لهم عند الله، ومن أجل أن تقربهم منه سبحانه وتعالى. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين إبراهيم، يجدد لهم دين إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام بعث بالحنيفية السمحة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فبعث بالحنيفية السمحة، لكن جاء فيما بعد من بدل دين إبراهيم الخليل عليه السلام، وعلى رأسهم عمرو بن لحي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في نار جهنم، لأنه بدل دين إبراهيم وجاء بالأصنام، نبشها وبحث عنها وجاء بها إلى جزيرة العرب، وهو أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب. ولهذا فهو يحمل وزر نفسه ووزر كل مشرك أخذ الشرك وتلقاه من طريقه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهكذا كل داعية باطل، كل داعية باطل يحمل وزر نفسه ووزر من تأثر بدعوته إلى يوم القيامة. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. هذا التقرب أي عبادة هذه الأصنام والأوثان والأحجار وغيرها بقصد أن تقربهم إلى الله، هذا محض حق الله، لأن حق الله على عباده أن يعبدوه وأن يخلصوا دينهم له جل في علاه، وأن لا يجعلوا معه شريكا في ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والدعاء والذل والخشوع، كل التعبد لله رب العالمين. لا يقف الإنسان عند قبة ولا ضريح ولا شجر ولا غيره متذللا خاشعا راجيا طامعا راغبا سائلا، هذا كله عبادة لا يكون إلا لله رب العالمين، سواء في شدة الإنسان أو في فقره أو في مرضه أو في غير ذلك من أحواله، ذله كله لله رب العالمين، خضوعه لله رب العالمين، سؤاله لله رب العالمين، توكله على الله رب العالمين، رجاؤه من الله، خوفه من الله، عبادته كلها لله. ماذا تنفع هذه الأحجار أو القباب أو الأضرحة أو غيرها، وهي لا تملك شيئا لنفسها فضلا من أن تملك لغيرها. فبين لهم وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، لا يصلح لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، أي ممن هو دون الملائكة ودون الأنبياء. قال رحمه الله: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيد، كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. قوله كلهم عبيده أي عبيد لربوبيته طوع تسخيره وتدبيره، كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. عبيد أي مذللون لله سبحانه وتعالى طوع تدبيره وتسخيره جل وعلا. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، أي يشهدون بأن الخالق هو الله وحده، وهو الرازق، وهو الذي بيده الأمر، وهو الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع إلى غير ذلك، الدليل على ذلك قال: اقرأ قول الله تعالى: قل، أي أيها النبي لهؤلاء الكفار المشركين، من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ماذا يقول هؤلاء الكفار؟ بأي شيء يجيبون؟ فسيقولون الله، فسيقولون الله، أي الله هو الذي بيده هذا كله، الله هو الذي بيده الخلق، بيده الرزق، بيده أزمة الأمور، بيده التدبير،
لا شريك لهم في ذلك، هذه عقيدتهم، سيقولون الله. فقل أفلا تتقون، عندكم هذه المعرفة وعندكم هذه الدراية، أفلا تتقون الله باجتناب الشرك والإشراك به في ألوهيته وأنتم تقرون له بالربوبية؟ أفلا تتقون الله باجتناب الإشراك به في ألوهيته وأنتم تقرون له بالربوبية؟ أنتم تقرون أنه لا رب ولا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، فلازم هذا الإقرار، لازم هذا الإقرار أن تخلصوا دينكم لله وأن تفردوا سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا يفيد أن توحيد الربوبية أصل وبوابة، توحيد الربوبية أصل وبوابة لتوحيد الألوهية، أصل وبوابة لتوحيد الربوبية. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه. لا يغلط في الإلهية أي في توحيد الألوهية إلا لمن لم يعطه أي توحيد الربوبية حقه، لأن من حصل عنده الإيمان التام الراسخ العظيم بربوبية الله تبارك وتعالى، فإن لازم هذا الإيمان أن يخلص دينه للرب العظيم الذي بيد أزمة الأمور، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا أي وحدوا أفردوا أخلصوا، كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. ذكر دليل آخر على إقرار هؤلاء بربوبية الله، وهو قول الله عز وجل: قل أي أيها النبي لهؤلاء المشركين: لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، بيده النصر، بيده المعونة، بيده الإغاثة، بيده التفريج، وليس بيد أحد غيره سبحانه وتعالى شيء من ذلك، وهو يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنى تسحرون؟ أين عقولكم؟ أين ألبابكم؟ أين تذهبون وأنتم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى تفرد بهذه الأشياء، ثم مع ذلك تتخذون معه الأنداد والشركاء؟ قال رحمه الله: وغير ذلك من الآيات، يعني الآيات في تقرير هذا المعنى في القرآن كثيرة. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، الإشارة بقوله هذا أي توحيد الربوبية، مقرون بربوبية الله وتفرد بالخلق والرزق والعطاء والمنع، فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدخلهم في التوحيد، هذا فيه أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمة الذي هو توحيد الألوهية لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي لأن يكون المرء موحدا من أهل التوحيد، ولا ينجي أي من عذاب الله سبحانه وتعالى، حتى يأتي بلازمة، حتى يأتي بلازمة. لكن لو أنه عاش حياته يقر بأن الخالق هو الله وهو الرازق المدبر المتصرف إلى آخر ذلك، لكن يجعل مع الله شركاء في العبادة، هذا الإقرار لا يكفي ليكون من الموحدين ولا ينجي من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا اقرأ في سورة يوسف في آخرها قول الله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا إلا وهم مشركون به غيره سبحانه وتعالى بالعبادة. قال قتادة رحمه الله: إنك لست تلقى أحدا منهم أي المشركين إلا أنبأك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته، وهو مشرك في عبادته. فهؤلاء الكفار المشركون أي واحد منهم تلقى يخبرك بأن الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو المدبر، الله هو المتصرف، الله الذي بيده ملكوت كل شيء، لكنه يشرك مع الله سبحانه وتعالى في عبادته. فيقول رحمه الله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دعوة النبي لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه دعوتنا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة. الكفار كفار قريش لم يجحدوا توحيد الربوبية، لأن إذا قيل لهم من الرب، من الخالق، من الرازق، من الذي بيده أزمة الأمور، يقولون الله وحده لا شريك له. لكن الذي جحدوه هو توحيد العبادة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: إنهم أي هؤلاء الكفار المشركون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. انظر فهمهم، قولوا لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم يعرفون أن لا إله إلا الله تعني إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين لله. فإذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وكان عليه الصلاة والسلام يجوب الطرقات في مكة ويغشى أنديتهم، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح. وكانت مقولتهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وأخذ يتواصى القوم بالصبر على هذه الآلهة ونبذ هذا التوحيد الذي يدعوهم إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. وكانوا في مجالسهم يتفاخرون بقوة صبرهم، كانوا يتفاخرون بقوة صبرهم على عبادة هذه الأصنام وعدم اكتراثهم بهذه الدعوة، دعوة التوحيد التي بعث بها صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك ما ذكره الله عنهم بقوله: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أن متحلين بالصبر وإلا حرفنا وأبعدنا عن هذه الآلهة. إذن هم يفهمون دعوة النبي وأنها دعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. اتخاذ هذه الوسائط جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه باطل وكفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. اتخاذ الشفعاء، اتخاذ الوسطى بينهم وبين الله، بين لهم عليه الصلاة والسلام أن هذا باطل وهذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن القوم أبوا أن يقبلوا ذلك وأخذوا يتواصون على البقاء على عبادة هذه الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. قال: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. ما المراد بالاعتقاد؟ يقولون أهل المقابرية، أهل التعلق بالقبور والالتجاء إليها والاستغاثة بها وطلب الحاجات منها، يقولون عندي اعتقاد، يقول واحد منهم عندي اعتقاد في فلان، يقول اعتقد في الشيخ فلان، فهذا الاعتقاد هو العبادة، لأن الاعتقاد هو تعلق القلب بهذا الوسيط، تعلق القلب بهذا الوسيط فيعتقد فيه أنه واسطة يقربه إلى الله ويدنيه منه، فيسمونه الاعتقاد، أي الاعتقاد في الأولياء، الاعتقاد في الصالحين، الاعتقاد حتى في الأحجار أو الأضرحة أو غيرها يعتقد فيها، هذا الاعتقاد هو الذي يجره إلى صرف العبادة لها، أنه يعتقد فيها أنها واسطة، أنها تقربه من الله سبحانه وتعالى. قال: كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. اللات، وهذا جاء ذكره في الأصنام والأوثان التي كان يعبدها المشركون فيما ذكره الله في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات اسم رجل كان يلت السويق، يلت السويق، ولهذا أطلق عليه اللات من اللت الذي هو العجن، يلت السويق أي يعجن الطحين ويخبز الخبز ويقدمه للحجاج وزوار البيت، رجل عنده كرم وعنده احتفاء بالحجاج والزوار، يصنع لهم الخبز ويقدمه لهم مجانا من باب الإحسان، من باب الإكرام. فلما مات قيل أنهم تعلقوا بالحجر الذي كان يلت عليه السويق، وقيل أنهم تعلقوا بقبر ذلك الرجل، وقيل أنهم صنعوا تمثالا على هيئته. فهذا تعلق بالصالحين مثل اللات، أو نبي من الأنبياء مثل عيسى عليه السلام، ولا يخفى كيف أن النصارى عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا جاءت نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. وقال تعالى: له دعوة الحق، أي لله سبحانه وتعالى، وهذا من أساليب الحصر، له دعوة الحق، مثل إياك نعبد، هذا أسلوب من أساليب الحصر، له دعوة الحق أي وحده لا شريك له، ودعوة غيره باطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فدعوة الحق لله، ولهذا جاء في التلبية: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لأن ألوهية من سواه وتأليم من سواه باطل وضلال. قال: له دعوة الحق جل وعلا، والذين يدعون من دونه أيا كانوا مهما كانوا، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وبشيء نكر في سياق النفي فتفيد العموم، أي شيء، لا يملكون شيء، الأمر كله بيد الله. وضرب الله سبحانه وتعالى مثالا يوضح حال هؤلاء، قال: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. رأيتم لو أن شخص في أشد ما يكون من العطش وبينه وبين النهر مسافة طويلة، يرى النهر بعينه وبينه وبين النهر مسافة طويلة، ويبسط يديه إلى الماء ينتظر أن يصل إليه الماء. هذه حال هؤلاء، ضلال. تصوروا حال رجل أمامه النهر على مسافة ويبسط يديه وهو من شدة في أشد ما يكون من العطش ويريد أن يصل إليه الماء. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى يوضح حال هؤلاء البئيسة وعقولهم البليدة الرديئة وضلالهم الشديد والعياذ بالله. قال رحمه الله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وتحققت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. هذا الذي لأجله قاتلهم عليه الصلاة والسلام. أما توحيد الربوبية فالقوم يقرون به، يقرون به، وانحرافهم والخصومة التي كانت بينهم وبين الأنبياء في توحيد الألوهية. ومر معنا ما ذكره الله عنهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لكن لو قيل لهم لا رب إلا الله يستكبرون أو يقبلون، لا خالق إلا الله، الأمر كله بيده، يقبلون ذلك لأن هذا شيء هم مقرون به. لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله إلا الله، استكبروا ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال رحمه الله تعالى: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. وكما عبرت قريبا أن هذا النوع من التوحيد لا يكفي ولا ينجي، لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل هو لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو الذي أباه ولم يقبل المشركون، حيث كانوا يريدون البقاء على دعاء الأنداد واتخاذ الأوثان، يسألونهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويصرفون لهم أنواعا من العبادة بزعمهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وأنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، هو معنى قولك لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ولا توحيد إلا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، نفي وإثبات، لا يمكن أن يكون توحيد إلا بالنفي والإثبات، لا يمكن أن يكون توحيد إلا بالنفي والإثبات. لا إله نفي عام لجميع المعبودات، إلا الله إثبات خاص. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، فيتعني إفراده بالعبادة. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم، فإن الإله عندهم أي عند العرب وفي لسانهم وفي لغتهم، ومنهم هؤلاء الكفار كفار قريش، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، الأمور مثل الدعاء، الذبح، النذر، الاستغاثة، هو الذي يقصد من أجل هذه الأمور. فالذي يقصد دعاء واستغاثة ونذرا وذبحا يقصد لأجل هذه الأمور هو الإله. هذا معنى الإله في اللغة. الإله لغة المعبود، يقصد بالعبادة من يذبح له، ينذر له، يستغاث به، يتوكل عليه، تصرف له العبادة، اتخذ إلها، اتخذ إلها. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. ولهذا لاحظ لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا معنى لا إله إلا الله وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، جعل المعبودات معبودا واحدا، هذا أمر عجيب يقولون. قال لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قدمت لك وذكر رحمه الله الأدلة الدالة على إقرارهم بربوبية الله. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. هذه الكلمة دارجة ورائجة عند عباد القبور، عباد الأضرحة والقباب، عندما يطلقون على من يلتجئون إليه، من ينذرون له، من يذبحون له، من يصرفون له العبادة، عندما يطلقون السيد يعني الملتجأ إليه، السيد عندهم يعني الملتجأ إليه، من يصرفون له التجاءهم باعتباره واسطة بينهم وبين الله. فالسيد يعني الإله، السيد يعني الإله، لأنه اتخذوه سيدا أي إلها، يلجأون إليه، يستغيثون به، ينذرون له، يذبحون له، يصرفون له أنواعا من العبادة. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. فإن لا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مضمون لها، بل هي كلمة مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد على الإطلاق. ولا ينتفع قائل لا إله إلا الله بها إلا إذا عقل معناها وحقق مقصودها. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي الحديث في صحيح مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أما مجرد النطق دون فهم للمعنى ودون تحقيق للمقصد، فإن لا إله إلا الله لا تكون حينئذ نافعة للإنسان. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق، هو إفراد الله بالتعلق أي التعبد والالتجاء والخضوع والذل، والدليل تقدم وسيأتي أيضا. والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومثلها قول الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال رحمه الله فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، أي يعرفون أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك واتخاذ الأنداد من دون الله، إذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. نعم، يوجد من الناس يظن أن لا إله إلا الله مجرد تلفظ بهذه الكلمة ولهذا يرددها كثيرا، لكنه في أفعاله ينقضها. تجده يقول مثلا مرات كثيرة لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعدها بقليل يرفع يديه ويقول مدد يا فلان، أدركني يا فلان، ما لي من ألوذ به سواك يا فلان، إن لم تدركني من الذي يدركني، إلى غير ذلك من الشرك الصراح والكفر البواح. والحادق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. الحادق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، يعني عنده معناها أن لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو نحو ذلك، ولا يدبر الأمر إلا الله. قال الشيخ رحمة الله عليه: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وهذا تنبيه مهم من الشيخ، أن المعرفة النافعة هي معرفة القلب التي يعيها القلب، يعيها تلج القلب وتدخل فيه وتتمكن منه، تصبح عقيدة راسخة في القلب. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، عرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سؤال: ما هو الشرك؟ مر معنا البيان البين والإيضاح الواسع من الشيخ رحمه الله. ما هو الشرك؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تدعوه، تذبح له، تنذر، تصرف له شيئا من العبادة، هذا هو الشرك. الشرك أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أن يسوى غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى، والعبادة حق لله على عبيده. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل. فإذا عرفت هذه المعارف الثلاث، عرفتها بقلبك، عرفت الشرك، وعرفت دين الرسل، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل، بهذا أفادك فائدتين، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، والله ثم والله ثم والله إن هذا أعظم أمر يفرح به. من أنعم الله عليه بهذه النعمة ومن عليه بهذه المنة فهي أعظم أمر يفرح به، لأنه أساس النجاة وأساس السعادة في الفلاح والدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة يفرح الفرح العظيم. الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما فيها. من يوفق لهذه النعمة أعطي الخير كله، فاز بسعادة الدنيا والآخرة، فليفرح بفضل الله عليه. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، وأساس الإسلام وزبدة القرآن توحيد الرحمن سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له جل في علاه. وأفادك أيضا الخوف العظيم، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، يظن أنها تقربه إلى الله، يعني يتخذ الأنداد الوسطى وهو يظن أنها مجرد واسطة تقربه إلى الله، فيكفر كفرا ينقله من الملة، أو يقول كلمة من الكفر بالله سبحانه وتعالى، الكفر الصراح الشرك الأكبر، فينتقل بهذه الكلمة من الدين، ولا يعذر بالجهل، لأن الشيخ رحمة الله عليه في هذه المسألة يفرق بين الأمور الجلية الواضحة التي عليها قيام الدين وهي من ضروريات الدين وعليها قيامه، فهذه لا يعذر فيها بالجهل، ومن بلغ القرآن قامت عليه الحجة، لأنذركم به ومن بلغ، ويفرق بينه وبين الأمور الخفية، يفرق بينها وبين الأمور الخفية، من ذلكم قوله رحمه الله تعالى: الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله، فهذا لا يتوقف في كفر قائله، وهذا يوضح كلامه رحمه الله تعالى هنا. وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. والشيخ رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد عقد كتابا من أعظم ما يكون فائدة ونفعا، وهو باب الخوف من الشرك، وأورد جملة من الآيات فيها الخوف من الشرك، منها قول إمام الحنفاء في دعائه وسؤاله لربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. والحديث لا يزال له تتمة وبقية، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا وذرياتنا والمسلمين من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ومن الفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو أن نجره إلى مسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين.